لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في اعتبار استقبال القبلة في النافلة، وقلنا إن الكلام سيقع في مقامين. المقام الأول في اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار، سواء كان ذلك في السفر أو الحضر، والمقام الثاني في اعتبار ذلك حال المشي أو الركوب، وأيضا في السفر والحضر. وقلنا إن البحث في المقام الأول سيقع في جهتين: الجهة الأولى في وجود المقتضي لاعتبار التوجه إلى القبلة في النافلة حالة الاستقرار، هل يوجد دليل يدل على الاعتبار أو لا يوجد دليل على ذلك؟ الجهة الثانية في حالة وجود مثل ذلك الدليل، يعني في حالة وجود المقتضي للاعتبار، هل يوجد مانع من الأخذ بذلك المقتضي أو لا يوجد؟ افترض أنه يوجد دليل يدل على اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار، لكن هل يوجد دليل يدل على المنع من الأخذ بذلك الدليل الدال على الاعتبار أو لا يوجد؟ فالبحث في جهتين. مر البحث في الجهة الأولى وقلنا أنه استدل على اعتبار وجود المقتضي بعدة وجوه، كان الوجه الرابع من هذه الوجوه والخامس تامين في نفسيهما. الوجه الرابع كان هو أنه توجد قاعدة مفادها أن النوافل ملحقة بالفرائض وتشارك الفرائض في جميع الخصوصيات ما لم يثبت الخلاف. القاعدة الأولية المرتكزة في أذهان المتشرعة تقتضي مشاركة المستحب مع الفرض في جميع الخصوصيات ما لم يرد تنصيص على الخلاف، ولذلك لا تجد أحد يشك في شرطية الطهارة في النافلة وجزئية الركوع والسجدتين كذلك، وعليه مقتضى ذلك اعتبار استقبال القبلة في النافلة حال الاستقرار كما في الفريضة. نعم، خرج عن ذلك حالة السير أو الركوب في النافلة في حالة أداء النافلة أثناء أداء النافلة للأدلة التي سوف يأتي البحث فيها. هذا الوجه تام في نفسه. الوجه الآخر وهو الوجه الخامس هو صحيحة زرارة أفادت أنه لا صلاة إلا إلى القبلة، فقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام لا صلاة إلا إلى القبلة ظاهر في نفي حقيقة الصلاة عن الصلاة الفاقدة لاستقبال القبلة، وبالإطلاق تشمل الفريضة والنافلة. وأشكل على هذه الصحيحة ورددنا الإشكال، لكننا قلنا في نهاية الأمر إن هذه الصحيحة معارضة بمفهوم حسنة أو صحيحة الحلبي التي كان مفادها قال إذا التفت في صلاة
مكتوبة أي واجبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشة. وبمفهوم الشرط فيها يكون مفادها أنه إذا لم تلتفت في صلاة مكتوبة فلا تجب الإعادة، وهذا المفهوم يدل بإطلاقه على اختصاص البطلان بالواجبة دون النافلة، ويكون هذا المفهوم مقيدا لإطلاق صحيحة زرارة، وأيضا مخرجا عن قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض، لأننا قلنا هناك ما لم يرد دليل على الخلاف، هكذا قلنا. وقلنا أيضا هذا الرد مبني على حجية مفهوم الشرط، يعني وجود المفهوم للجملة الشرطية، هكذا قلنا، تتذكرون قلنا هذان الوجهان تامان في نفسيهما، لكن إذا قلنا بوجود مفهوم للجملة الشرطية فلا يكونان تامين، وبالتالي لا مقتضي لاعتبار التوجه للقبلة في النافلة حالة الاستقرار، فلا تصل النوة إلى البحث الثاني. لكننا إذا قلنا بعدم وجود المفهوم للجملة الشرطية على فرض أنه لا يثبت المفهوم للجملة الشرطية كما شككنا بذلك بخلاف المشهور، وقلنا أننا نلتزم أن الجزاء متوقف على الشرط، لكن ما هو المتوقف على الشرط؟ الحكم المرتبط بذلك الشرط. أما أن المرتبط هو طبيعي الحكم فهذا الكلام ليس عرفيا، العرف لا يرى تنافي بين قول الإمام إذا نمت فتوضأ وإذا أحدثت فتوضأ، لا يرى وجود تعارض بين هذين الكلامين، وبالتالي فالمنتفي عند انتفاء الشرط هو ذلك الحكم المرتبط المتوقف على ذلك الشرط، ولا يمنع ذلك من وجود حكم آخر له، لا يمنع له شروط أخرى أو له خصوصيات أخرى، شككنا بذلك. على كل حال إذا قلنا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية فلا مقتضي لاعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار، نتكلم في حالة الاستقرار. وإذا قلنا بعدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية فيوجد مقتضي لاعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار، وإذا وجد المقتضي تصل النوبة للبحث الثاني أنه يوجد مانع أو لا يوجد مانع، عليكم السلام ورحمة الله، من الأخذ بذلك المقتضي. هذا كله قد مر وعاد موجزة ملخصة للدروس التي ألقيناها قبل التعطيل. اليوم نريد أن نضيف شيئا، نقول بأن صحيحة الحلبي ماذا قالت؟ نعود للسان صحيحة الحلبي، ماذا قالت صحيحة الحلبي؟ قالت إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشة. وهنا يمكن أن يرد على هذه الصحيحة بأنها ليست في مقام اعتباري استقبال القبلة في الفريضة دون النافلة، حتى لو قلنا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية. هذه الصحيحة بصدد بيان حكم آخر، ليست بصدد بيان اعتبار استقبال القبلة في الفريضة دون النافلة حتى نقول أنها تعارض صحيحة زرارة وأنها تخرجنا عن قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض. هذه الصحيحة بصدد اعتبار عدم الالتفات أثناء الصلاة ولو في غير حالة الاشتغال بالذكر. هذه الصحيحة تتحدث عن حكم أجنبي عما نحن فيه. توضيحه أنه يوجد بحثان، شوية توجد دقة هنا، أرجو الالتفات. يوجد بحثان، البحث الأول في اعتبار استقبال الصلاة استقبال القبلة في الصلاة مطلقا أو أنه مختص بالفريضة، هذا بحث فقهي. هل يعتبر استقبال القبلة والتوجه إلى القبلة في الصلاة مطلقا فريضة كانت أو نافلة، أو أن اعتبار الاستقبال مختص بالفريضة دون النافلة؟ هذا بحث. أي أنه يوجد بحث في اعتبار الاستقبال في إيقاع الأجزاء الصلاتية، هل هذا يختص بالفريضة أم يعم النافلة؟ في الأجزاء الصلاتية من قراءة من تكبيرة أو قراءة أو ركوع أو سجود أو ذكر أو هل هذا يعتبر فيه استقبال القبلة في مطلق الصلوات أم يختص بصلاة الفريضة دون النافلة؟ هذا بحث. ويوجد بحث آخر في أن الالتفات إلى الخلف أو إلى اليسار أو إلى اليمين أثناء الصلاة ولو لم يكن المكلف مشتغلا بجزء أو بذكر، انتهى من الجزء أو الذكر، هذا هل هو مبطل للصلاة مطلقا أو في خصوص الفريضة؟ يوجد بحثان. البحث الثاني لا يكفي فيه مجرد اعتبار استقبال القبلة في الصلاة، لأنه يمكن أن ندعي أنه يعتبر استقبال القبلة في الأجزاء الصلاتية دون ما يتخلل ما بين هذه الأجزاء، فاعتبار استقبال القبلة لا يكفي لوحده لإثبات أن الالتفات مبطل للصلاة، يحتاج هذا إلى دليل خاص أن الالتفات مبطل للصلاة. بعبارة، يوجد أمران شرطان، شرط هو استقبال القبلة في الأجزاء الصلاتية، يوجد شيء آخر هو عدم الالتفات في أثناء الصلاة ولو لم تكن مشتغلا بجزء أو بذكر، وهذان بحثان مستقلان، لذلك ذكرهم الفقهاء في بابين، فذكروا الاستقبال في باب الشرائط والالتفات في باب القواطع للصلاة، وبحثنا في استقبال القبلة وليس في قاطعية الالتفات. والرواية إذا قرأناها جيدا قالت: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا. وحينئذ لا مانع من الالتزام باختصاص اعتبار عدم الالتفات بالفريضة وعدم اعتبار عدم الالتفات بالنافلة. وعلى هذا فالصحيحة أجنبية عن اشتراط استقبال القبلة بالفريضة دون النافلة. وعلى هذا حتى لو قلنا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم فالمقتضي موجود لاعتبار استقبال القبلة في النافلة، لأن الوجه الرابع وهو إلحاق النوافل بالفرائض تام في نفسه، والوجه الخامس وهو صحيحة زرارة تبين أنه ليس معارضا بصحيحة الحلل. إذن المقتضي موجود لاعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار سواء كان ذلك في السفر أو الحج. فالجهة الأولى انتهت ونحتاج إلى البحث في الجهة الثانية. الجهة الأولى: هل يوجد مقتضي، هل يوجد مقتضي لاعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار أو لا يوجد مقتضي؟ تبين أنه يوجد مقتضي. مقتضي المقتضي هو دليله الوجه الرابع والخامس وهما كانا تامين في نفسهما لولا صحيحة الحلبي الدالة بمفهومها على الدعية أنها دالة بمفهومها على اعتبار استقبال القبلة في الفريضة دون النافلة، وتبين أنها يمكن القول أنها أجنبية عن مقام اعتبار الاستقبال أصلا، بل هي تتحدث عن عدم الالتفات. فالمقتضي تام ونحتاج وتصل النوبة إلى البحث في الجهة الثانية، وهي أنه يوجد مانع من الأخذ بذاك المقتضي، يوجد دليل أو لا يوجد دليل. خلوا بذنكم المقتضي هو الوجه الرابع وهو الحاق النوافل بالفرائض، والوجه الخامس وهو صحيحة زرارة لا صلاة إلا إلى القبلة الشاملة بإطلاقها لصلاة الفريضة وصلاة النافلة مطلقا. خرج عن ذلك ما يدل الدليل على عدم اعتبار الاستقبال فيه كالنافلة حالة السير أو النافلة حالة الركوب، وسيأتي البحث في ذلك. إذن ندخل في الجهة الأخرى وهي في الجهة الثانية، وهي في وجود المانع من اعتبار استقبال القبلة في النوافل حالة الاستقرار سفرا وحضرا وعدمه. واضح الآن؟ واضح. استدل المحقق الهمداني الشيخ رضا ابن محمد هادي الهمداني المتوفى 1322 هجرية في مصباح الفقيه في الجزء الثاني القسم الأول صفحة 108 على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حالة الاستقرار بعدة من الروايات التي هي بمنزلة المانع عن الأخذ بما تقدم من المقتضي. تبين على تقدير تمامية المقتضي ورجحنا أنه تام. المحقق الهمداني يقول: لو فرض أنه تام، هو استدل بروايات تكون بمثابة المانع من ذاك المقتضى، من الأخذ بذاك المقتضى. من هذه الروايات صحيحة زرارة. طبعا أنا ما راجعت لكم الروايات السابقة لأنه أخذناها في الدروس السابقة، ما راجعت لكم صحيحة زرارة، صحيحة الحلبي، يعني فصلنا الكلام فيها وفي الإشكالات عليها سابقا. أردت أن أربط البحث السابق بالبحث الحالي. استدل المحقق الهمداني رحمة الله عليه بعدم اعتبار الاستقبال في النافلة حالة الاستقرار بصحيحة زرارة الواردة في الجزء الرابع صفحة 312 أبواب القبلة الباب التاسع الحديث الثالث. قال وعنه، إذا نرجع رواية رقم 2 وعنه في نفس الباب، إذا نرجع رواية رقم 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، فيتبين وعنه يعني شنو وعنه؟ بعد التطبيق عليكم، وعن زرارة يعني شنو؟ يعني محمد بن علي بن الحسين عن زرارة يعني شنو؟ يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة، وطريق الشيخ الصدوق إلى زرارة مذكور في المشيخة، في مشيخة الفقيه، وذكره الشيخ الحر في الفائدة الأولى في الجزء 30 صفحة 52 وقد مر، لكن لمزيد من التوضيح أعيده. صفحة 52 قال وما كان فيه عن زرارة ابن أعين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله ابن جعفر الحميري كلاهما فوق الوثاقة عن محمد ابن عيسى ابن عبيد. شنو محمد ابن عيسى ابن عبيد؟ من يقول لي شنو المشكلة بي؟ من يتذكر؟ بعد مسلماتها يكون تصير بعض الأسباب. محمد ابن عيسى ابن عبيد فيه مشكلة، إن الشيخ الطوسي ضعفه بناء وتأثرا بتضعيف الصدوق تبعا لابن الوليد، وذكرت تبرير ذلك أنه كان صغير السن فاستثني مما رواه مما روي في نوادر الحكمة، فهو ليس بتضعيف لشخصي، ووثقه النجاشي، فتوثيق النجاشي ليس فقط مقدما على تضعيف الشيخ الطوسي، بل توثيق النجاشي ليس معارضا بتضعيف للشيخ الطوسي، لأن التضعيف هذا هو حاله. على كل حال في طبقة واحدة الحمير يروي عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى، والحسن بن ظريف مسلم الوثاقة. إذا أشكلنا على محمد بن عيسى بن عبيد، الحسن بن ظريف مسلم الوثاقة، علي بن إسماعيل بن عيسى لم يوثق، كلهم عن حماد بن عيسى ثقة رجع عن الواقع، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، فالطريق صحيح لا مشكلة فيه. الرواية قال عن أبي جعفر أنه قال أنه قال له استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة، خلوا تحت خط، في الفريضة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره إلى آخر الرواية، وقم منتصبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له، ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة، والطريق سليم لا مشكلة فيه. حسن بإبراهيم ابن هاشم، هذه الرواية عن طريق الكليني. ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم، والطريق صحيح لا مشكلة فيه أيضا. فهذه الرواية مما رواها المشايخ الثلاثة، وهي إما صحيحة السند أو حسنة السند بإبراهيم ابن هاشم. وقيدت الرواية فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة، قيدت بالفريضة، والتقييد بالفريضة يكشف عن اختصاص اعتبار الاستقبال بها بالفريضة، فلا يشترط الاستقبال في النافلة مطلقا، سواء كان ذلك في حالة الاستقرار سفرا وحضرا، أو حالة المشي أو الركوب سفرا وحضرا. لأن الآية بحسب تصريح الإمام مختصة بالفريضة.
أطلاق الإمام في أول عبارة.
وين؟ استقبل القبلة.
القبلة بوجه.
إيه وين؟ وين أطلاق؟ وين أطلاق؟ وين أكو صلاة؟ ما كلمة صلاة. ماكو صلاة، ماكو صلاة. لا بعدين قيد، ماكو صلاة. ماكو صلاة، استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. فإن الله نفس الكلام بعده ما انتقلنا إلى مقطع آخر أو سؤال آخر. فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة، استدل الإمام بالآية وقيد إن الآية المقصود بها فول لوجهك شطر المسجد الحرام، فول لوجهك في الفريضة،
يعني كأنه مفسرة للآية،
مفسرة من يرد لي على هاي الرواية.
شفنا باعتبار أن مورد النزول هو الفريضة يعني، والمورد لا يخص الوارد.
لا لا ما قاعد يفسر، ما قاعد نقول مورد النزول قدر متيقن أو شيء من هذا، ما قاعد نقول مورد نزول الفريضة. الإمام قال لا تقلب وجهك فتفسد صلاتك، فإن الله قال لنبيه في الفريضة فول لي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني هذه التوجه للمسجد الحرام خاص بالفريضة.
شيخنا الإمام ليس في صدد بيان أن التوجه للقبلة في حال الفريضة، الإمام في بيان عفوا التوجه للقبلة في الصلاة مطلقا، ولكن استدلالك أنه عفوا بيانك كان في تتمة كلامه في انه الفريضه، وليس المراد منه
ان
الحصر.
شنو
كانوا يفهم من الكلام؟
شنو الدليل على هذا الحكي؟
انه من نفس الكلام، استقبل قبله بوجهك ولا تقبل
بوجهك. هاي الروايه تدل على سؤال، هاي الروايه تدل على وجوب استقبال القبله وين؟ باي كتب، باي صلاه؟ هاي ما علينا، يا صلاه
مطلقه
الفريضه.
لا الامام هنا اقول جاب هذا من باب الفريضه، مو قصده انه الفريضه، يريد ان يبين اتجاه القبله. لكن
لا لا لا
نزول الايه كان في الفريضه.
لا وين يبين اتجاه القبله؟ وين يبين استقبل القبله؟ مو مثل ما قلنا هناك انه الايه كانت بصدد تغيير القبله، لا قاعد يؤمر باستقبال القبله في الصلاه، لكن يا صلاه الفريضه. هذه الروايه اعتبرها المحقق الأمداني تقيد أو تمنع من الأخذ بما دل على وجوب التوجه إلى القبلة مطلقا. لا احنا نرد على الرواية، لكن نرد بردود صناعية. هذه الرواية واضح أنها تتحدث عن وجوب استقبال القبلة، واضح في حال الفريضة. شنو قال؟ استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. لكن هنا يرد على هذه الرواية بردين للسيد الخوئي رحمة الله عليه في المستند الجزء 12 صفحة 19. الرد الأول ما ذكرناه توا في الرد على مفهوم صحيحة الحلبي أن هذه الصحيحة ناظرة إلى بيان حكم آخر أجنبي عما نحن فيه، حيث قلت آنفا أنه يوجد شرط ويوجد قاطع. الشرط هو استقبال القبلة والبحث فيه أنه يجب استقبال القبلة في مطلق الصلوات أم في خصوص الفريضة، ويوجد قاطع وهو عدم الالتفات يمينا أو يسارا أو إلى الخلف، قاطع من الصلاة، وهذا أيضا يبحث فيه، هل هذا الالتفات يقطع الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة أم يختص بخصوص الفريضة. وأدلة البحث الأول لا تكفي لإثبات الأمر الثاني، لأن غاية ما يقال أنه يجب استقبال القبلة في الأجزاء، أما الالتفات في الصلاة فهو قاطع حتى في الآنات المتخللة بين الأجزاء. وما يدل على البحث الأول لا يكفي لإثبات الأمر الثاني، وهذه الصحيحة ناظرة إلى البحث الثاني وليس إلى البحث الأول. بأية قرينة مولاي؟ قال بقرينة ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. والاستشهاد بالآية الكريمة إنما هو لهذه الغاية، ولا مانع من اختصاص اعتبار عدم الالتفات بالفريضة عملا بهذه الصحيحة. فنلتزم بعدم قاطعية الالتفات أثناء النافلة ما لم يخل برعاية الاستقبال في نفس الأجزاء. وأما أصل اعتبار الاستقبال في الصلاة الذي هو محل الكلام فالصحيح غير متعرض له، والاستدلال بها كما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه ناشئ من الخلط بين المقامين. واضح؟ لكن يمكن أن نقول للسيد الخوئي رحمة الله عليه، يمكن أن نقول ولو بمستوى الاحتمال وليس بمستوى الظهور، أن الرواية متعرضة لكلا المطلقين، استقبل القبلة بوجهك، ثم ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. يمكن أن نقول للسيد الخوي الرواية فيها مطلبان، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن الواضح أن الآية الكريمة لم تكن بصدد بيان قاطعية الالتفات، إنما بيان شرطية الاستقبال. فعلى مستوى الاحتمال نحتمل أن الرواية بصدد بيان الأمرين، استقبل القبلة ولا تقلب بوجهك عن القبلة، كأن الإمام من الممكن أن نحتمل أولا بيّن وجوب استقبال القبلة ثم تحدث عن مطلب آخر لا تقلب وجهك عن القبلة، أو أن لا تقلب وجهك عن القبلة مزيد من التوضيح لاستقبال القبلة وليس لمطلب آخر. وإذا قلنا أنه مطلب آخر، الإمام عاد للاستدلال بالآية الكريمة على إثبات المطلب الأول وهو وجوب استقبال القبلة، ويجب استقبال القبلة في خصوص الفريضة وليس في النافلة. لكن الرد الثاني للسيد الخوئي هو التام، وهو أن الاستدلال بالصحيحة يتوقف على الالتزام بمفهوم الوصف. الرواية قيدت بالفريضة كمفهوم وصف، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول نبيه في الفريضة، مو جملة شرطية بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، مفهوم وصف. ويتوقف الاستدلال بها على الالتزام بمفهوم الوصف لكي يدل التقييد بالفريضة على انتفاء الحكم عن النافلة. وثبت في محله من الأصول أن لا مفهوم للجملة الوصفية، غاية ما قلنا هناك أن المفهوم يثبت للجملة الوصفية بنحو الموجبة الجزئية دون المعنى الاصطلاحي، المفهوم الاصطلاحي الذي يدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء قيده أو شرطه كما في الجملة الشرطية على ما هو المشهور. غاية ما يستفاد من التقييد بالوصف انتفاء شخص الحكم، أي عدم ثبوت الحكم للطبيعة أينما سرت. لأننا إذا قلنا يثبت الحكم للطبيعة أينما سرت، كان التقييد بقيد أو بوصف من اللغو. فإذا ورد أكرم الرجل العادل، دل التقييد على عدم كون الرجل بإطلاقه موضوعا لوجوب الإكرام، بحيث لو ورد في دليل آخر يجب إكرام الرجل مطلقا، كان هذا الدليل معارضا لقوله أكرم الرجل العادل. أكرم الرجل العادل غاية ما يستفاد منه أنه لا يصح إكرام مطلق الرجل، وإلا كان التقييد بالعادل شنو؟ لغوا. لكنه لا يدل على انتفاء الحكم بوجوب الإكرام عن حصة أخرى من الطبيعة كالهاشمي مثلا، وإن لم يكن عادلا. مفهوم الوصف يدل على شيء، إذا جاء أكرم الرجل العادل ثم جاء أكرم الرجل مطلقا توجد معارضة. نقول لماذا قيد في الدليل الأول بالعدالة؟ أخذ قيد العدالة يكون لغوا، فالمنتفي شخص هذا الحكم، فلا بد أنه لا يمكن أن نثبت بدليل وجوب إكرام الرجل مطلقا. لكن لو جاء أكرم الرجل العادل وأكرم الرجل الهاشمي لا معارضة، المنتفي في الدليل الأول شخص هذا الحكم عن الرجل غير العادل، لكن لا مانع من أن تثبت حصة أخرى من الحكم لرجل متصف بصفة أخرى وإن لم يكن عادلا. نعم، لو كانت الجملة بنحو القضية الشرطية، إذا كانت فريضة استقبل القبلة في صلاتك، إذا كانت فريضة حينئذ سوف تحصل المعارضة بين هذا الدليل وبين ما يدل على استقبال القبلة في الصلاة مطلقا، كما تحصل المعارضة لو ورد أكرم الرجل إن كان عادلا وجاء أكرم الهاشمي وإن لم يكن عادلا بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية كما هو المشهور. وعليه فغاية ما يستفاد من التقييد بالفريضة في الصحيحة عدم اعتبار الاستقبال في الصلاة على أطلاقها، لأن التقييد، لأن الرواية قيدت بالفريضة، ويكفي في صدق ذلك عدم اعتباره في النافلة حالة السير أو الركوب كما سوف يأتي. أما عدم ثبوت الحكم في حصة أخرى غير الفريضة وهي النافلة حالة الاستقرار، فلا يستفاد ذلك من مفهوم الوصف كما اتضح الآن واتضح في علم الأصول. واضح؟ إذن هذا الدليل ليس مانعا من الأخذ بالمقتضي. إن قبلنا بالرد الأول وهو أن الرواية أجنبية عما نحن فيه وتتحدث عن قاطعية الالتفات، فانتهى الأمر من الأول. إذا لم نقبل بالرد الأول وقلنا أنه يحتمل فيها أنها تتحدث عن مطلبين، طبعا الاحتمال لوحده لا يكفي، ما دام يحتمل أنها تتحدث عن مطلب واحد. إذا لم نستظهر أنها تتحدث عن مطلبين لكن نريد نشير على أن الرد ليس جازما أنها تتحدث عن مطلب القاطعية بالالتفات، يحتمل فيها أنها تتحدث عن مطلبين، لكن من الممكن أن يقول آخر يقول يحتمل أنها لا تتحدث عن مطلبين، فحينئذ لا تكون معنا، لابد أن نستظهر أنها تتحدث عن مطلبين ويمكن أن نستظهر ذلك. فيأتي الرد الثاني أن التقييد بالفريضة بنحو الوصف والجملة الوصفية لا مفهوم لها، غاية ما نستفيده أنه لا يعتبر استقبال القبلة في الصلاة مطلقا، وإلا إذا قلنا أن الرواية تقيد استقبال القبلة بالفريضة ونقول يعتبر استقبال القبلة في الصلاة مطلقا يوجد تعارض، لكن يكفي للخروج عن هذا التعارض أن نقول أنه ينتفي اعتبار استقبال القبلة في بعض حصص الصلاة وهي النافلة حالة السير أو الركوب سواء كان ذلك سفرا أو حضرا كما سوف يأتي. فإذا هذه الرواية ليست مانعا من الأخذ بالمقتضي. توجد رواية أخرى هي ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر، على ما سيأتي. صلوا على محمد وآل محمد.